da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. وفي هذه الحلقة خصصناها لموكب معاش الناس نفذته لجان المقاومة بولاية الخرطوم يوم الخميس بشارع 60 بالخرطوم. وفي هذا اليوم حمل الثوار لافتات مكتوب عليها تندد بالأوضاع الاقتصادية وتندد بالانقلاب. وغام الثوار منصة تحدث فيها عدد من المتحدثين، تناولت الأوضاع الاقتصادية والاتفاق الإطاري وغيرها من قضايا الراهن السياسي. معا إلى أولى مقابلاتنا مع الثوار ونستمع إلى إفادة عضو لجان المقاومة صديق كيو.
صديق إبراهيم عثمان، لجان مقاومة التلاكنة. بداية أنا تحية لكل الثوار، وليلة يعني ده موكب كبير وفي كل مناطق العاصمة المثلثة والولايات. والموكب اسمه معايش الناس. الآن الشعب السوداني يعني بيعيش ظروف معيشية صعبة، غلاء ضرائب، رسوم التعليم زادت من مرحلة الأساس والمتوسطة والثانوي، ورسوم الجامعات يعني بقت خرافية. السنة الواحدة ب 500,000، يعني نص مليار. والكلام ده كله لأنه بأمانة الانقلابيين ما قادرين يمشوا البلد لقدام. وزير المالية الآن السياسة بتاعته سياسة ضريبية. الآن المعلمين أضربوا لأنه رواتبهم تعبانة، والزيادة اللي ادوها لهم ما بتتناسب مع حجم الغلاء. الشيء الثاني، بكرة ناس الضرائب زادوا اللي هم تبع المالية عندهم اضراب، لأنه قالوا لوزير المالية أن إحنا بنجيب لك الضرائب دي وبنجيب لك، وفي نفس الوقت أن إحنا ما قادرين نعيش البلد. حس الليلة ناس الحافلات برضو رفعوا لون الرسوم، هي عبارة عن ضرائب بتاعت المخالفات من 2,000 ل 6,000 ل 10,000، يعني 10 مليون عندهم اضراب الآن. والأطباء مضربة، أما مسألة العلاج فحدث ولا حرج، مبالغ طائلة. المسألة دي بترجع في الأساس، لأنه أساسا الكيزان دي لما انقلبوها 89 بقيادة عمر البشير يعني خصخصوا كل المؤسسات بما فيها المستشفيات. قبل ما يجوهم كان العلاج مجان، العمليات بتتعامل على أيدي كبار الأخصائيين في المستشفيات الحكومية مجان، الدواء مجان. الآن العلاج هم خصخصوها، بقت مستشفيات خاصة كلها بتاعت الكيزان الكبار.
المتحدث التالي هو الثائر ود الضابط.
موكب 12 يناير 2023 شهر 60، تضامنا مع المعيشين والشعب السوداني وخلاء المعيشة والتعليم بمجان الصحة.
في محطتنا التالية نستمع إلى السائر مدسر عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية والعودة لكل المأثورين. موكب شارع 60 من أجل فنحن نوصل رسالتنا بأن لجان المقاومة كما تريدوا أن تدعموا الانتقال الديمقراطي في السودان، كذلك تراعي لمعيشة الناس وتوفير سبل الحياة الكريمة منذ القدم، نتيجة لممارسات مارسها النظام المخلوع والآن تورسها لأعوانه من بغايا النظام المتآكل. ونحن في لجان المقاومة نقف مع الشعب السوداني خندقا واحدا في إزالة هذا النظام الذي جسم على صدور السودان 30 عاما ولا زال بغاياه تتمدد الآن في أوصال الجسد السوداني.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، ما زالت مقابلاتنا مستمرة، وفي المحطة التالية نستمع إلى الثائر عمر هنري.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الموكب لكل لجانات مقاومة السودان دائما لمعايشة الناس في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة وظل ارتفاع الأسعار خاصة في الصحة والتعليم والملتزمات الضرورية للحياة. نحن ندعم الثورة دي ليس من أجل حرية بس أو تغيير نظام، إنما تغيير شامل من كل الجذور، بداية من معيشة الناس مرورا بحريات الشخصية ومجانية التعليم والصحة في مقام الأول. ده مطالبنا كلجان مقاومة.
في محطتنا القادمة نستمع إلى الثائر باسل.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة 12 يناير موكب سمته لجان مقاومة موكب معاش الناس. موكب معاش الناس ناتج عن الوضع الاقتصادي المتردي في السودان بعد الانقلاب. يعني الانقلاب ده لو كان قدر يعمل استقرار اقتصادي ما كان الزخم بتاع الواكب بالكبر ده. فرجال المقاومة باعتبارها إنها هي قائد الشارع السوداني بتطرح دائما قضايا الناس ومعاشهم. الوضع الاقتصادي ماشي مدهور شديد، الناس وصلت لحالة الكساد بعد التضخم. التضخم ده يعني إنك أنت تكون سعر القروش ما قادر تعمل حاجة، لأن إحنا وصلنا للكساد إنه السلع ذاتها قاعدة وما في زول قادر أصلا يشتريها. فدي التفاصيل اللي خلت إنه الليلة الموكب يكون تحت شعار معاش الناس. الموكب كان في مدرمان كبير شديد طاف السوق بتاع مدرمان باعتباره سوق رئيسي في السودان. الناس كان تفاعل كبير. الليلة في موكب في 60 هنا الخرطوم، موكب للمخاطبات والتوعية بخطورة بقاء النظام ده. الموضوع ما إنه نحنا قاعدين يعني نستغل جوع الناس أو الفشل الاقتصادي بتاع الحكومة في تحقيق حياتنا، بقدر ما إنه نحنا بنحاول نوعي المواطن إنه السبيل الوحيد للاستقرار الاقتصادي هو الدولة المدنية، لأنه نظام عسكري ما بيخلق اقتصاد محترم، لأنه بيجيب أمثال جبريل وغيره في السدنة بتاعت الاقتصاد في السودان، وده ولا بأدي لحاجة غير نهب الموارد لصالح الحركات عن طريق الضرائب. وشكرا جزيلا.
مستمعي راديو تلفزيون دبنجا، ما زلنا مستمرين في هذه المقابلات ونستمع إلى الثائر مازن غازي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مازن أحمد غازي، عضو لجنة مقاومة الطائف، موكب معايش الناس في شارع 60 في الفردوس. بالنسبة للأوضاع الاقتصادية الآن، أوضاع مهينة وأوضاع مذلة بالنسبة للشعب السوداني ككل في بقاع البلاد. والآن جميع المؤسسات الدولة تضرب النقابات، الجامعات، المدارس الخاصة، المدارس الحكومية، جميع مؤسسات الدولة الآن في انهيار تام بالنسبة للمعايش والضغوطات الاقتصادية الكبيرة. فنحن كلجان مقاومة الآن نحن نرفض هذه المساومة العسكرية، وبالنسبة للمجلس المركزي للحرية والتغيير، فهذه المساومة لا تشكل أراء الشعب السوداني ولا تمثل الشعب السوداني كالآن، لأن المجلس العسكري الانتقالي جرب ولا يجرب المجرب. فهنالك كما الشعب السوداني خضع مرات ومرات، فهذا لن يخرجنا إلى بر الأمان، وهذا الوضع مستمر، وهذا الوضع طاحن، وهذا الوضع يؤدي إلى اختلال في 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 الدولة. يعني هذا الوضع الآن لا 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 يمثل شخص، بل يمثل المجلس المركزي للحرية والتغيير، ويمثل المجلس العسكري الانتقالي. وهنالك تدخلات أجنبية، هذه تدخلات لا تصلح أن تحل مشكلة سودانية، ولا تصلح أن تحل أزمة اقتصادية بالنسبة للمواطن السوداني في التعليم وفي الصحة وفي معايش الناس.
في المحطة القادمة نستمع للمحامي عبد الخالق النويري، وقابلناه نحن في موكب معاش الناس.
عبد الخالق النويري المحامي. أنا بفتكر مع تراكم الأحداث دي في انتصارات كبيرة حققتها حركة الشارع السوداني المتمثلة في لجان المقاومة وغالبون وكل الكيانات اللي هي بترفض تماما شكل التسوية، بترفض تماما التام محسع من اتفاق إطاري وكده. ونفتكر إنه الآن نحن في شارع 60 في مظاهرات رافضة الجبايات التمت والرسوم الكبيرة اللي عملوها للمواطنين وللطلاب بالذات كما متابعين جامعة الخرطوم وجامعة السودان وجامعة النيلين طلعوا في مواكب هادرة جدا بخصوص الرسوم دي. وغير كده أن الرسوم دي ذاتها اتعكست على المواطن غير الجامعات ورسومة تاني الرسوم بتاعة الجوازات والبطاقات دي ومنها غلال غهر النساء والاتحاد النسائي والكيانات السياسية محامين صحفيين طبعا المعلمين ديل هم ما زالوا مدربين شغل كبير جدا عم كل السودان وبعد القرارات دي بالتحديد كل مدن السودان دي منضبطة ضد هذه السياسات القمعية الجديدة التي بتكرس فيها لحسن عديد سلطة العسكر ما بحاجة جديدة العسكر هم لسه المسيطرين وهم القايدين مفاصل الدولة سواء كانت وزارة مالية أو غيره أراضي موظفين الأراضي نحن بحكم شغلنا في الأراضي وفي التسجيلات الأراضي شايفين مجموعات كبيرة انتظم الصفوفة في برضو في بحر المنطقة الصناعية ده كله بورينا أنه التراكم الكمل اللي بيحصل ده بيفجر انتفاضة والناس أصلا ساعية في طريق ديسمبر وفي طريق السوي اختلاع النظام من جذوره يعني ما في حاجة يسمى تحنيس وتفاوض وشراكة ده أثبتوا لنا قوة الشارع الحس عن إحنا واقفين فيه وده طغمة الحالية النظام بتاع العسكر وإسقاط التسوية وإسقاط الاتفاق الإطاري.
نستمع في المحطة القادمة للمواطن طارق إدريس وده كان مشارك في الموكب.
الليلة موكب الليلة كان موكب يعني جميل جدا والهدف منه إنه يتكلم في معاش الناس يعني ده الشغلة كلها ما بقت شغلة بتاعت الحيجي منو الناس اللي بتجي تشوف معاش الناس شنو يعني نحن تعبنا تعب شديد خلاص والبلد يعني وقفت كلها بمهاترات بتاع السياسيين وتقالب بتاع كراسي السلطة وشغلة ما جاية.
نستمع إلى السائر معاوية علي.
أنا معاوية علي من لجان مقاومة جنوب الحزام. بنفتكر إنه قضايا الناس ما قد تنفصل بصورة حقيقية من المواكب اللي قد تطلع فكل الحياة دي متصلة اتصال مباشر. القضية الأولى نحن عندنا المواطن بنهتم أو نحن قاعدين كمواطنين بنهتم بحياتنا ومعيشتنا الحقيقية دي. بنقول إنه المواكب هي مواكب الحرية والكرامة عشان تصل بالمواطن لدرجة بتاعت وعي أو درجة بتاعت استحقاق حقوقه أو مطالبة بحقوقه. فالموكب الليلة جزء من موكب الليلة هو موكب أساسا قائم عشان يدعم موضوع معاشات الناس ودي القضايا الأساسا طالع لها من ديسمبر اللي هو إنه كيف المواطن يلقى حقه بصورة حقيقية وفي دولة بتاعت مواطنة عادلة. فلجان المقاومة هي لصيقة كل الناس بالمواطنين لأنه هي من المواطنين أساسا وهي قد تقع عليها أضرار برضو نفس الأضرار قد تقع للمواطنين.
حدثنا الأخير هو الناطق الرسمي باسم لجان مقاومة ولاية الخرطوم معاذ خليل.
الرحمة والمغفرة لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة، عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، التمنيات بالعودة الآمنة للمفقودين. موكب اليوم والمواكب القادمة والمواكب الفاتت كلها امتدادا للخط السياسي المعلن لجان المقاومة في إسقاط الانقلاب ورفض عملية التسوية السياسية أو الإعلان السياسي. موكب الليلة يتكلم بالضرورة عن معاش الناس. بنشوف إنه مدى تردي الأوضاع الاقتصادية ومدى حالة الضيق والضنك اللي بيعيشها الشعب السوداني من تردي الأوضاع الاقتصادية على مدار عام من انقلاب 25 من أكتوبر أثر على حياة معظم فئات الشعب السوداني. بنشوف قضايا ملحة أصبحت سلعة زي قضية التعليم الأصبح فيها يعني مشكلة حقيقية للأسر السودانية. بتلقى في ناس أبناء مجتهدين أحرزوا درجات عليا لكن الليلة بفعل السياسات تسليع على العملية التعليمية في فرص إنه يفقدوا مقاعدهم الدراسية وإنه ما يبقى ضمن العملية التعليمية. دي كلها من القضايا اللي إحنا بنتناقشها الليلة أو بنطالعين عشانها الليلة قضية معاش الناس. نحن ثورة شعارة صحة وتعليم مجان والشعب يعيش في أمان امتدادا لشعاراتنا اللي طالعين الليلة وحنطلع الأيام القادمة. همنا الأول والوحيد إنه من حياة إنه نوفر حياة كريمة للشعب السوداني، إنه بنوف من نادي بدولة مدنية ديمقراطية توفر حياة كريمة لأفراد الشعب السوداني، بننعم فيها بالحرية والسلام والعدالة، ويكون فيها عملية تحول ديمقراطي حقيقي، وبنختص فيها لشهدائنا الأبرار، وبنأسس فيها لدولة بتاعت مؤسسات، ونأسس فيها إنها تكون فيها الحقوق على أساس المواطنة.
مستمعي راديو تلفزيون دبنجة، بنهاية حديث الناطق الرسمي باسم لجان مقاومة مدينة الخرطوم الأستاذ معاذ خليل، نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة، وحتى جديد اللقاء في حلقة قادمة. لكم مني خالص تحايا، أنا حسين سعد، مع السلامة.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. نلتقي بوالي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن ليحدثنا عن الأوضاع الأمنية في الولاية، خاصة في ظهور الحالات من القتل وسرقة العربات وعديد من الحوادث بتحدث في ولايته. فأهلا بك سيادة الوالي، ونبدأ في الأوضاع الأمنية في الولاية.
طيب، أول حاجة شكرا جزيلا للأستاذ جعفر السبكي للفرصة في إذاعة دبنجا، ويمكن توقفنا لسنوات كتير طويلة ما تواصلنا مع إذاعة دبنجا. كل سنة وإنتوا طيبين، وكل عام وإذاعة دبنجا بألف خير. حقيقة أنا سعيد خالص، ونبدأ بالمحور الأمني والاستقرار بولاية شمال دارفور. حقيقة أنتم متابعين كل الأحداث الأمنية اللي بتحصل من حين لآخر في ولاية شمال دارفور، وخاصة الموضوع اللي عمل لنا إزعاج كتير هو موضوع اختطاف العربات، زي ما أنه الكلام ده برضو بحصل في ولايات كتيرة بما فيهم العاصمة القومية الخرطوم. بنعتمد جدا على المجهود اللي نحن في حكومة الولاية قاعدين نبذلوه. الجرائم دائما بتلخص في انه في اختطاف بتاع العربات، ودي الواحد من الحاجات الأساسية. نحن قمنا بتطوير الشرطة أولا، وقاعدين نعمل في حملة كبيرة لزيادة أعداد بتاع أفراد الشرطة بغرض تطوير الشرطة وبغرض سيادة حكم القانون في هذا الجانب، وبالتأكيد في داخل مدينة الفاشر إعادة بعض المحطات والمراكز المهمة اللي بيساعد في الأمن والاستقرار. أيضا عملنا دراسات كبيرة، هيكون عندنا كاميرات بتاعة مراقبة للمدينة كله عشان نقدر نحتوي الجريمة. الوضع السبب الأساسي فيه هو العربات الغير مقننة اللي بيسموه عربات البوك، وده قاعد عنده نسيب الأسد في ارتكاب بتاعت الجرائم. فدي برضو نحن طالبنا اللجنة اللي اسمه اللجنة العليا لمحاربة الظواهر السالبة والعربات غير المقننة وجمع السلاح، بأنه ينعقد اجتماع عشان نقدر نكون عندنا قرار يساعد في العربات دي. إما نقوم بإعطائهم أرقام، وده هيساعدنا في الحفاظ على الأمن والسلامة. أيضا على مستوى المدينة نحن عملنا ارتكازات على خارج المدينة الفاشر في البوابات الرئيسية، حتى نتمكن من إنه العربات اللي بيتم اختطافهم ده يتم القبض على المجرمين. وبرضو أنت عارف إنه الانتشار بتاع السلاح بشكل كبير ساهم في إنه الجريمة تكون بشكل أكبر. أيضا في الإطار الأمني نفسه اتكلمنا عن المواتر، والمواتر دي برضو ظل يستخدم لارتكاب الجرائم، ولأن وسيلة صغيرة وسريعة وبساعد في اختفاء المجرمين. لذلك نحن سعينا في أنه المواطر دي طلعنا قرار بأنه يتم جمعه وحرقه ويمنع أي حركة بتاعت مواطر في ولاية شمال دارفور. دي كلها الكلام اللي أنا قلته ده في إجراءات بتاعت الأمن. في نفس الوضع بتاع الأمن نفسه نحن تكلمنا عن اللجان بتاعت المصالحات والسلم الاجتماعي. واحد برضو من تحديات ومشاكل لأن المجتمع في دارفور اتفكك لسنوات طويلة وبسبب الوجود بتاع نظام المجتمع فزل إنه المجتمع فيه كراهية فيه عنصرية فيه جهوية فيه قبلية. لذلك برضو كوننا لجان وفي على مستوى الولاية كوننا المجلس الأعلى للمصالحة والسلم الاجتماعي والتنمية المستدامة. ده هيقوم بمعالجات كبيرة موضوع السلم الاجتماعي ودي برضو بنسب إيجابنا لمصلحة الأمن والاستقرار. إذا ده المحور الأول بتاع الأمن فدي قدات اللي نحن ما زلنا نبذله ونعمل برضو إنه القوات بتاعت حفظة قبل السلام السودان يتم نشره. الآن القوات دي يمكن متابعين إنه استلموا الآليات بتاعتهم بتاع التحرك ونتمنى إنه يتم التوزيع بتاعهم في أقرب زمن ممكن عشان القوات دي واحدة من مهمتهم هو جمع السلاح من الأيدي المواطنين. الناس كله يحتكموا عند القانون. بالإضافة لده كله أستاذ جعفر نحن عملنا يعني برامج إذاعية بقرر الأمن والسلام وخطينا أرقام. الأرقام دي عشان يساعد المواطنين يتصلوا بسهولة جدا للمراكز بتاعت الشرطة وللأمن وأملنا قرفة خاصة بجمع المعلومات والاستعداد لمحاربة الجريمة ودي كله في سبيل الأمن والاستقرار. اجتماعاتنا المتواصلة في لجان الأمن برضو تكلمنا عن الظواهر السالبة. واحد برضو من الأشياء السالبة الظواهر السالبة مسائل بتاعت السكين ودي برضو طلعنا فيه قرارات بمنعه ومعاقبة الناس اللي بحملوا السكاكين ديل لأنه بيجوا بيحددوا المجتمع. حقيقة ده كل المجهودات اللي نحن قاعدين نعمله مع حكومتنا في الأمن والاستقرار وفي تحدي لكن أفتكر إنه لحد اللحظة الولاية بتاعتنا فيه استقرار نسبي من الجوانب الأمني وفيه بعض الإشكالات اللي بتحصل من وقت لآخر ولكن ده كل الخطب بتاعنا ومستقبل الاستراتيجيات بتاعنا بغرض الأمن والسلامة. وأيضا نحن قاعد نستعين بالشباب ولجان التغيير والخدمات في الأحياء عشان يوفروا لنا بعض المعلومات عن المجرمين ويتعاونوا برضو مع الأجهزة النظامية والعدالة بين المجتمعات ومحاربة المجرمين أيضا. فده القضية الأول اللي هو موضوع بتاع المحور الأمني والاستقرار وتحديات والمشاكل اللي بتواجه حكومة الولاية. أحيانا برضو نحن يعني نجد إشكالات البسيطة جدا وده نحن قادرين إننا نقوم بمعالجته وبرضو عندنا قواتنا الغرفة بتاعنا المشتركة عندنا غرفة أمنية في الفاشر من كل القوات النظامية وده برضو بتعاونوا معانا كبيرا. النهاية برضو عندنا تواصل مع لجنة وقف إطلاق النار الدائم الموجود في مدينة الفاشر ده برضو من حركات الكفاح المسلح وكل القوات النظامية إذا استدعى الأمر أيضا نشركوهم في الأمر بتاع الأمن والاستقرار ونتناقش معاهم لإيجاد معالجة أو لمحاربة أي ظاهرة فيه خطورة أمنية. ده فيما يتعلق بالأمن والاستقرار بولاية شمال دارفور.
تلقى فيما يتعلق بانتشار السلاح أنت ذكرت أن القوات المشتركة هتقوم بالعملية فالقوات المشتركة ده 200 حددت لها فترة زمنية محددة يبدأ ولا 200 وعددهم
المستهدفين والآن
القوات المشتركة ده القوة المعني بحفظ الأمن في دارفور والبدا المسؤول مباشرة جمع السلاح. القوة ده خرجناه في الفاشر وقوام من حركات الكفاح المسلح 1800 مطلوب يقابلوا أيضا من القوات الأخرى من الجيش ومن الدعم السري ومن الشرطة نفس العدد ده ويتم الآن القوات دي استلم المركبات بتاعهم ويمكن يتحركوا في أقرب زمن لدارفور وبيتم التوزيع. ما متأكد في التاريخ بالضبط ممكن يتم التوزيع مكيف ولكن أنا في تقاليد ممكن لحد في بداية فبراير يمكن يتم التوزيع القوات ده. واحد من أهم مهمتهم هو جمع السلاح المنتشر ده وده هيكون عندهم دور كبير جدا في الأمن والاستقرار في ربوع دارفور. نفس القوات ده حتى الآن بدأ التدريب بالنسبة للدفعة الثانية
في نيالا في معسكر نيالا وقود القوات دي يدربون في الباتش يدربون في نيالا ويدربون في الجنينة تيل القوة المعنى بحفظ الأمن في دارفور. فالمرة اللي فات دربون في الباشر الآن القوات بيدربون برضو ده إضافة ده في نيالا وحيكون في معسكر تاني للقوات ده برضو في الجنينة. دي القوة قوامه كان 12,000 جندي المسؤول من حفظ الأمن في دارفور وحماية المدنيين.
طيب ما يتعلق بالوضع الصحي زي في مشاكل بتاعت مرتبات العاملين بالصحة والوضع الصحي كده ما مطمئن يعني ظهور بعض الأمراض فالخطة وضعتها شنو المعالجة؟
حقيقة الواقع بتاع الخدمات بشكل عام جعفر الفتي الموضوع بتاع التعليم ما زال مشكلة في المذكرة بتاع التعليم وإن جينك ما بعيد بالمذكرة رفعوه المعلمين نحن ما حقهم تماما من الحكومة الاتحادية لكن ما زال الرسالة بتاع المعلمين لسه ما لقى استجابة نعمل في إنه يجد استجابة من الحكومة الاتحادية القطرية في أقرب زمن ممكن والمعلمين يستأنفوا الدراسة. في تحديات كبيرة بتواجه الناس في التعليم في مرحلة متوسطة جديدة وفي عدد من التحديات بتواجه التعليم ده في المجال بتاع الخدمات الصحة. حقيقة الصحة برضه يحتاج لمساعدة كبيرة جدا. نحن الخطوات اللي قاعدين نعملها في الولايه من اجل تطوير القطاع الصحي بندعم وزاره الصحه بالامكانيات المتاحه بالنسبه لنا وايضا ندي فرصه للمنظمات اللي بيعمل في قطاع الصحه ايضا يساهموا بالاضافه للمساهمه اللي بيجي من الحكومه الاتحاديه. حقيقه الخدمات الصحيه ما في ولايات فقط لكن في معظم الولايات دي.
طيب اخيرا فيما يتعلق باتفاق السلام لحد الان دارفور ما يعني بيقولوا الاتفاق لم ينزل بشكل كبير في الواقع والاوضاع كما هي يعني فما هي العقبات اللي بتواجهكم في تنفيذ الاتفاق في ولايه شمال دارفور بالذات؟
فعلا يا استاذ السبتي الاتفاق كله ما مشى بالشكل المطلوب لانه غاب الحكومه التنفيذيه في السودان واللي ده المعني بتنفيذ اتفاقيه دبا. انا افتكر انه التحديات لاتفاق دبا كبيره الاتفاق في تقدير الاتفاق ممتاز وخاطب قضايا كثيرة لكن العقبة والتحدي بقى في التنفيذ لأنه غياب الحكومة التنفيذية في السودان ده السبب الأساسي. الجزء الثاني برضو من التحديات هو الداعمين والشهود ما أوفوا بالالتزامات بتاعهم. هناك التزامات كبيرة من الداعمين والشهود لاتفاق ينتبه لسلام السودان ما زال الضمانات أو الوعد بالدعم والمساندة للاتفاق ما تم وده كلهم بيعلنوا بعدم وجود الحكومة التنفيذية بما فيهم المفوضيات المعني بخدمة اللاجئين والمعني بخدمة الرعاة والمعني بالعدالة الانتقالية دي كلها مفوضيات مهمة وكان وجود ما يلعب دور أساسي فيه في 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 تغيير واقع الحياة في الناس. عشان كده نتمنى إنه الفترة الانتقالية في السودان يعود بعجل ما يمكن ويبدأ عجلة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.
شكرا لك.
شكرا لكم مستمعي راديو دبنجا وشكرا لوالي ولاية شمال دارفور وده كان حديث والي ولاية شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن اللي حدثنا عن الأوضاع الأمنية بالولاية وإلى أن نلتقي.
ملفات سودانية برنامج حواري يومي على أسير الراديو دبنجا يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية.
مستمعي راديو والتلفزيون دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية وفي هذه الحلقة نحن سعداء بأن نجري حوار مطول مع المقدم معاش الطيب عثمان حول قضايا مهمة في تواجه الانتقال الديمقراطي ومن بين هذه القضايا هي كيفية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية وأيضا ملف الترتيبات الأمنية لاتفاق سلام جوبا بجانب الحصانات واختصاصات وسلطات المجلس الأعلى للسلام. وأخيرا في هذا الحوار طرحنا على المقدم معاش الطيب عثمان سؤال حول إلى أيات مدى يمكن أن ينجح الاتفاق الإطاري الموقع بين الحرية والتغيير والمكون العسكري في ظل السياق السياسي الراهن ورفض بعض الأحزاب ولجان المقاومة للاتفاق الإطاري. معا إلى تفاصيل هذه المقابلة ونبدأ أولا بسؤالنا الأول. سعادة المقدم معاش الطيب عثمان، بصفتك ضابط شرطة متقاعد، شنو هي رؤيتك الفنية لإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية؟ في سؤالنا الثاني، هنالك من يرى صعوبات عديدة تواجه تنفيذ الترتيبات الأمنية في اتفاق سلام جوبا بسبب عدد من التحديات من بينها نقص المال.
في البداية خليني يعني أوضح أهمية سلام جوبا. أهمية سلام جوبا رغم الانتقادات الكثيرة جدا اللي بتوجه لاتفاق جوبا. اتفاق جوبا أنا بفتكر إنه وفر علينا فاتورة غالية جدا وثمينة جدا اللي هي أقلاها يعني نزيف كبير لدماء سودانية، سواء كان حملت السلاح من الحركات المسلحة أو من القوات المسلحة، في النهاية هم سودانيين. فكون اتفاق جوبا يوقف هذا النزيف، أنا بفتكر أنه دي أهميته هنا، لأنه الأصبع إذا ما ضغط على الزناد تاني الصعوبة إيقافه، ويعني مسألة إيقافه بتبقى مسألة صعبة جدا، والنتيجة بيكون نزيف دماء سودانية عزيزة وغالية. ويكفينا ما أريغت من دماء خلال 30 سنة الماضية والسنة الفاتت والفترة من اللي شهدت سقوط كثير من أبنائنا وبناتنا السودانيين والسودانيات. سلام جوبا يجب أنه يخضع للتقييم والمراجعة والتعديل. أنا أؤيد هذا الاتجاه تماما لما به من شوائب وشائحات كثيرة جدا، وفيه الاتفاق ده إذا ما تم بطريقته دي فيه ظلم جديد كمان لفئات أخرى. طيب، السؤال بيتحدث عن هناك من يرى صعوبة في تنفيذ الترتيبات الأمنية لضعف الجوانب الاقتصادية في البلاد. سلام جوبا من البداية يفترض أنه يتم تمويل تطبيق الترتيبات الأمنية من المجتمع الدولي، في مساهمة كبيرة جدا من المجتمع الدولي، وعد بها المجتمع الدولي في مسألة تمويل إنفاذ الترتيبات الأمنية. فدي أنا ما بفتكر إنها هي ممكن تكون مشكلة. المشكلة الحقيقية في الإرادة السياسية ومدى الجهد اللي مفروض تبذله القوات المسلحة اللي هي معنية بإنفاذ هذه الترتيبات من ناحية فنية. فدي ده التحدي الحقيقي، وفي معايير دولية بتستخدم في مثل هذه الحالات اللي هي مسألة الدمج والتسريح واللي بيشار لها دائما بالDDR. فأنا ما بفتكر إنه في صعوبة في تنفيذ الاتفاق ده، لكن التحدي الحقيقي في الإرادة وفي المسألة بتاعت الالتزام المجتمع الدولي بمسألة التمويل.
واحدة من القضايا التي تم ترحيلها في الاتفاق الإطاري سعادة المقدم الطيب عثمان هو موضوع العدالة والعدالة الانتقالية. دارين نعرف تصور متكامل لهذه القضية المهمة.
التصور اللي وضع في الإعلان الدستوري بضرورة وجود آلية للعدالة والعدالة الانتقالية فيما يخص العدالة الانتقالية فيما يخص المصابين والشهداء والمفقودين، ويعني محاسبة الجناة وتحديد المسؤولين منهم. حابدأ بالعدالة اللي انت اشرتها في البداية، قلت العدالة والعدالة الانتقالية. العدالة إذا ما تمت تفكيك المنظومة العدلية، أنا بفتكر أنه ما في أي حديث مفيد عن العدالة. الوثيقة الدستورية الحالية المقترحة من قبل اللجنة التسيير المحامين، أنا بفتكر أنه جانب الصواب تماماً. في تحويل مسألة إصلاح المنظومة العدلية إلى قانون إصلاح المنظومة العدلية. أنا أفتكر إن بالصورة دي أخرجت المنظومة العدلية من مظلة قانون التفكيك. ده أنا بفتكر إنه جانب يفترض إنه تتم مراجعته في الوثيقة الدستورية أو مشروع الدستور الانتقالي اللي قدمته نقابة المحامين. المنظومة العدلية اللي هي المستقر الأخير للفصل في النزاعات اللي بدونه ممكن الإنسان يستخدم يده لأخذ حقه، اللي هي المنظومة المعنية برد الظلامات ومعاقبة مرتكب الجريمة. لكن للأسف الشديد الآن السودان فيه أفسد ما فيه الفساد طال كل المؤسسات، لكن أفسد ما فيه المنظومة العدلية وعلى رأسها الهيئة القضائية للأسف الشديد. فإذا ما تم تنظيف وإصلاح الهيئة القضائية والمنظومة العدلية بصورة متكاملة أبدا لا نتحدث عن عدالة أو عدالة انتقالية أبدا. وأنا بناشد وبطالب بحزم وبحسم وبشدة بضرورة إصلاح الهيئة القضائية والمنظومة العدلية. بخلاف كده لا نتحدث عن تحقيق أي عدالة في السودان. مفهوم العدالة الانتقالية أنا بعتذر عن الدخول في تفاصيله، لأنه حقيقة أنا ما ملم إلمام كافي بالمفهوم نفسه وآليات تحقق العدالة الانتقالية. فأعذرني عن على الإجابة لعدم توفر معلومات كافية عندي حول هذا الموضوع.
من أبرز الملفات في الاتفاق الإطاري والتي تم ترحيلها أيضا هو ملف الحصانات. كيف يتم معالجة هذا الملف في وقت ما زال الغمع للمواكب وما زالت الانتهاكات مستمرة؟
ملف الحصانة أنا أفتكر أنه سؤال ممتاز جدا، وهو محور اللغط في الوثيقة الدستورية المقترحة من قبل لجنة التسيير المحامين. هنا في نص واضح وصريح، وفي بعض الكيانات الحزبية، وبقول بصريح العبارة اللي هو الحزب الشيوعي تحديدا اللي حاول يطمس من خلال أجندة معينة يطمس هذا الإعلان الصريح والنص الصريح في الوثيقة اللي قدمتها نقابة التسيير. نقابة التسيير قالت فيما عدا الحق الخاص. إذن هي طلعت أصحاب الولاية على دماء الشهداء والمصابين والمفقودين لأنه ده حق خاص. نصت صراحة بداية المادة على فيما عدا الحق الخاص، إذن معناته الحق الخاص تم تحصينه تماما من أي حصانة، من أي حصانة تم تحصينه، يعني الحق ده مصان ومكفول بصورة واضحة جدا ما فيها أي لبس. قالت هنا ما في حصانة في أي حق، لأي حق، لأي إنسان مطالب بحق خاص، سواء كان أسرة شهيد ولا مصاب ولا مفقود ولا أي شخص انتهكت حقوقه، فهنا ما في أي حصانة لأي شخص من البرهان لغاية آخر فرد في 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 أي منظومة عسكرية أو أي جهة متهمة. فدي أنا بفتكر إنه ما في هنا في 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 كفالة للحقوق الخاصة. النص ده موجود وواضح جدا. طيب قالت في برضو نص بيقول والله اسمها الحصانة الرأسية، إذا كانت ما في تعليمات صدرت من أي شخص قائم على الأجهزة الأمنية بصورة مباشرة، الحماية جات هنا، يعني إذا كان الأمر تم بصورة مباشرة ما في حماية، لكن إذا ثبت إنه الحقد إنه الانتهاك أو القتل أو تسبيب الأذى صدر بصورة مباشرة من القائمين على الأجهزة الأمنية فهنا ما في حصانة، وإذا ما ثبت بيكون في حصانة. طيب الحتة دي أنا مفتكر إنه ما في لها أي لزوم طالما كان ما يعني ما في معنى للحصانة إذا طالما كان في استثناء للحق الخاص. الحق الخاص ما فيه ما في في الحتة ما في حصانة. لكن أنا دائما في كثير من المنابر بقول إنه على القائمين على أمر تمثيل الاتهام ووكلاء الحقوق الخاصة من الشهداء والجرحى والمصابين والمفقودين لما يجوا يباشروا تقديم قضاياهم للعدالة يفترض إنه الاستراتيجية بتاعتهم تنبني على ما هو على مجموعة الأحداث الموجودة في لحظة الإصابة أو القتل وتوجيه الاتهام للقوة اللي كانت موجودة في الساعة وفي التعامل في مسرح الحدث وفي مسرح الجريمة نفسها، توجيه الاتهام بصورة مباشرة للقوة اللي كانت موجودة هنا. وإذا ما تم توجيه الاتهام أو ما عرفت هذه القوة يرتفع تقديم الاتهام إلى مدير الشرطة اللي هو موجود في دائرة الاختصاص اللي حصلت فيها الجريمة عشان نحمل المسؤولية بصورة تدريجية إلى أن تصل البرهان ولا تصل حميدتي ولا تصل وتفر. بخلاف استخدام هذه الاستراتيجية ما أفتكر إنه نحن ممكن نصل لإدانة للقائمين على أمر وقيادات هذه الأجهزة. يعني إذا في مصاب أو في شهيد وقع في كبر المسلمية الساعة 2 ظهرا يوم الخميس يفترض أنه يوجه الاتهام للقوة اللي كانت موجودة. إذا الناس فشلت في التعرف على القوة دي يفترض أنه الاتهام يوجه بصورة مباشرة لمدير شرطة ولاية الخرطوم، يوجه له الاتهام لأنه هو المعني والوحيد واللي عالم بتوزيع هذه القوات. يا إما يجيب القوة اللي تعاملت هنا في الحتة دي وقائدة يقدم كمتهم أول، يا هو يتحمل المسؤولية ويقدم هو كمتهم أول في الإصابة أو في مقتل الشهيد.
سمعي راديو تلفزيون دبنجا، وصلنا إلى سؤالنا الأخير في هذا الحوار مع المقدم عاش الطيب عثمان. في ظل هذا السياق السياسي الراهن، هل ترى سعادة المقدم الطيب بأنه الاتفاق الإطاري ده بيمشي لحد غاياته النهائية، وأنه ملف الإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية ده سيتم؟
الاتفاق الإطاري أفتكر ماشي رغم البطء في عملية العملية السياسية الآن ماشي كويس، وأفتكر أنه حتى الآن وحتى هذه اللحظة ما أفتكر أنه الإنقلابيين يعني معترضين على شيء. المحاور الأربعة اللي كانت في الاتفاق الإطاري تم التوافق عليها يعني بالسرعة المناسبة وبالتأني اللي كان مقبول ومنطقي. المحاور الخمسة الحالية أحالت الحرية والتغيير من نفسها لذوي الاختصاص ولذوي الشأن، لأن الحرية والتغيير قالت إن بوضوح خاطبت فيها العامة في إنه ده شأن له أصحاب اختصاص وأصحاب شأن في المحاور الخمسة اللي تم إخراجها من الاتفاق الإطاري. كمثال عملية التفكيك تم إخراجها من الاتفاق الإطاري لمزيد تطوير عمل اللجنة وتقييم أدائها في الفترة السابقة وتحسين وتجويد عملها للفترة القادمة بما يحصن قراراتها بما يضمن يعني استمرارها بصورة أفضل وأقوى مما كانت عليه في الفترة الفاتت. إصلاح المنظومة الأمنية أخرج من الاتفاق الإطاري ليطرح لذوي الشأن، وأفتكر أنه في ورشة أو مجموعة ورش حيتم عملها بمعهد المعهد الأمني تقريباً للوصول إلى آليات تنفيذ كيفية الإصلاح ومن المعني بالإصلاح. مخرجات هذا المؤتمر في كل المحاور الخمسة، المخرجات بتاعتها كلها في النهاية حتضمن في الاتفاق النهائي. أرى أنه الاتفاق ماشي بصورة ممتازة، ما أعتقد أنه حتواجه الناس مشكلة في الوصول إلى اتفاق نهائي والخروج بعد ذاك برئيس وزراء متفق عليه معني بتكوين حكومة وتحديد وإنفاذ ما تم الاتفاق عليه من مهام معينة خلال الفترة الانتقالية. التحدي بيكون في من هو المناط به أو المناط بهم بالقيام بعملية الإصلاح. إذا الناس ما حددت بالأسماء، أكرر بالأسماء من البداية من هم المعنيين بالأسماء واستقطابهم من خارج هذه المنظومات، من خارج هذه المنظومات أقولها، إعادة ضباط شرفاء يعني رفضتهم الإنغاز إلى القوات المسلحة، وضباط شرفاء وطنيين رفضتهم الإنغاز من الضباط المعاشين الموجودين خارج الشرطة وكذلك الأمن. فبالتالي لا يمكن نتحدث عن عملية إصلاح لأن دي ده المفتاح بتاع الإصلاح. لكن مجموعة كيزانية نقول لهم أعملوا عملية إصلاح، هم موجودين الآن في الأجهزة دي، ونقول لهم قوموا بعملية الإصلاح، أنا أفتكر إنه ده يعني هو دفن الرأس في الرمال ليس إلا.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، بنهاية حديث سعادة المقدم معاش الطيب عثمان نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، وحتى جديد اللقاء في حلقة قادمة. لكم مني عاطر التحايا، أنا حسين سعد، مع السلامة.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج قضايا شبابية. قضايا شبابية اليوم حيسلط الضوء على القضية الأكثر سخونة في الساحة السودانية، انتشار المخدرات وسط الشباب بشكل مريب ومخيف وكثيف جدا، مما دفع كثير من الجهات لدق ناقوس الخطر للوقوف على الظاهرة التي تقضي على مستقبل الأجيال وعصب الدولة السودانية. المساحة القادمة صيغت كثير من الآراء للدولة والأسرة لمواجهة انتشار المخدرات وسط الشباب. لنستمع إلى ما قالوا.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا صلاح حسن إبراهيم من جرافة تانيلة. والله العظيم يعني الحاجة دي كده حاجة انتشرت كده بصورة مخيفة عديل، يعني إنه الشباب تكون واعية كده تبطل الحياة ده. أصلا الانتشار ده يعني جاي من الحكومة وفكاء الحكومة، فالناس يعني الشباب يكون واعي لأنه الحياة دي بتضر الصحة وبتضر الجسم وبتني يعني الزول في عمر قصير. لا يعني في من المفترض إنه يتعمل لها عقوبة رادعة كده للشباب، للزول المدمن بيتفيش يعني مثلا زي 5 سنة 3 سنة كده إنه من السفر، لو مسافر ما في له طريقة تاني كده.
شيجن عباس كسلام محلية ريف خشم القربة. انتشار المخدرات وسط الشباب، أنا شايف الحقيقة بقت تنتشر شديد لأنه في مسهلات، يعني الحقيقة بقت في متناول الإيد، يعني بقت سهلة شديد إنه تنتشر بيناتهم. أنا شايفة إنه يعني الدور الأول والأخير ممكن أحسم الموضوع ده إنه يكون في رغبة وفي يعني وقفة شديدة من الحكومة تمنع إنه دخول الحاجة دي للدولة. أنت لو عايز تمنع الحاجة دي اللي تمنعها من البيت، يعني تحاول تمنع أولادك كده من البيت، لكن كونه إنه في حكومة أو في حاجة تخليها تمنع الموضوع ده ما في حاجة زي دي، ما في قانون رادع لحد الآن.
أسماء الطاهر محمد كنون، أعمال حرة. لا طبعا دي حاجة سيئة جدا، ونتمنى إنها ما تكون منتشرة بين أولادنا السودانيين. أتمنى الأسباب عدم الرغبة في الدولة وعدم الرغبة الأسرية برضو، والشارع العام برضو ما بينبه على أي ظاهرة سيئة تظهر. نتمنى من كل المسؤولين ينتبهوا للحاجة دي، حتى الفرد ذاته يكون مسؤول عن نفسه وتابع تحركاته، ما يبار مثلا في بيئة ما كويسة، مثلا زول ما يكون فيها الشلليات السيئة، الواحد يحافظ على إنه ما يباريها. فمنتشر أكثر شيء بين الشباب، يعني دورة سلبي وما قايمة بالدورة، وفي إهمال شديد من الدخول للمادة ذاتها. تدخل بين مش عبر الحدود تحت الدولة، ما في رغبة، ما في تفتيش، لأنه لو الدولة أصلا عاملة كل واجباتها ما كان دخلت السودان ولا كان انتشرت. فالمسؤولية الأولى والأهم على الدولة، بعد ذلك تاني على الفرد، بعد ذلك على الأسرة، كلهم مع بعض مفترض يكافح الحاجة.
الرحيم منى إسحاق، أعمال حرة. أول حاجة الظاهرة بتاعت انتشار المخدرات انتشرت بصورة كبيرة جدا جدا في المجتمع بتاعنا نحن، يعني نحن كان زمان ما عندنا حاجة زي دي، فالحاجة دي انتشرت حديثا، بعدين يعني بيجت تتسرب وبيجت منتشرة حتى الأطفال الصغار، ممكن يعني الواحد عادي تلقى عنده حاجة دي، فبيجت عادة سيئة جدا جدا. نتمنى من الدولة إنه تكافح الظاهرة دي بقدر الإمكان. الله يا الدولة أسا حاليا من وجهة نظري أنا ما عندها دور، أي دور في مكافحة هذه المخدرات. ليه؟ لأنه متسربة وأثرت على الشباب، يعني الصغار بتلقاهم خلاص يعني مستقبلهم يدهور في مصحات، يعني حصل لهم حاجات كثيرة. فنتمنى إنه الدولة شنو تشدد الرغبة على الحتة دي وتجيب على الحدود عشان تمنع المخدرات. فأنا ذاتي في من وجهة نظري بعتقد إنه الدولة هي الوسيلة، هي النقطة الوحيدة اللي بتسرب المادة دي، لأن لو ما بيسربها هي مفروض تمنعها أصلا، لأنه هي حاجة ممنوعة، ومفروض يكون في أجهزة بتاعت كشف الممنوعات، مفروض تمنع الحاجات دي وتحاربها وتكافحها بقدر الإمكان.
وما زلنا متواصلين معكم مستمعي راديو دبنجا في المساحة القادمة، معنا الباحثة والمختصة الاجتماعية سورية إبراهيم. مرحب بك أستاذة سورية، وعايزين نسمع منك كمختصة رأيك في انتشار ظاهرة المخدرات، ورأيكم كمختصين أيضا في موقف الدولة من مكافحة انتشارها. بجانب ذلك، ما هي الحلول التي ممكن أن يعمل عليها الجميع لاجتساز انتشار ظاهرة خطيرة كهذه وسط فئة حساسة ومهمة في الدولة؟
بالتأكيد المخدرات في الفترة الأخيرة انتشرت بشكل كبير جدا جدا وبأشكال مختلفة، ويمكن أخطر هو اللي هو مخدر الآيس اللي انتشر بصورة كبيرة جدا جدا وسط الشباب والشابات، ولحد كبير يمكن الإحصاءات اللي بتأكدها مراكز التأهيل النفسي والاجتماعي والطبي والصحي كمان، وبالإضافة للإحصاءات أو الحالات اللي بتصل للمستشفيات الحكومية. لحد كبير كل العاملين اللي بيشتغلوا في مجال التأهيل من المخدرات هم بيتكلموا عن ارتفاع بشكل يومي، يعني الدخول للمراكز اللي بتشتغل على التأهيل النفسي والاجتماعي لمتعاطي المخدرات دي حاجة بقت ملاحظة، اللي هو الدخول اليومي للمراكز والمستشفيات بقى بنسبة كبيرة جدا جدا. فبيبقى ده دور الدولة بشكل أساسي، اللي هي عندها دور وقائي من الدخول يعني الدخول المخدرات للسودان، بمعنى انه بالضروره تكون في ضوابط صارمه جدا بالنسبه للحدود، بالنسبه للجمارك باشكال مختلفه، دي مسألة مهمة جدا، لازم تكون في ضوابط صارمة وقوانين مطبقة بشكل فاعل. دي مسألة مهمة جدا في بالنسبة للوقاية وجانب الوقاية، وكمان الجانب الأمني لازم يتفعل بشكل كويس، وده لحد كبير كل ما بقى عندنا أو الدولة عندها ضوابط بالنسبة للحدود ولكل المعابر اللي بتكون فيها الشرطة متواجدة لازم تكون هي مفعلة بشكل كويس. كمان القوانين اللي بتجرم المسألة بتاعت المخدرات وخاصة المسألة بتاعت الترويج، ودي لحد كبير فيها عقوبات صارمة جدا بالضرورة لازم يتم تفعيلها. دي واحدة من الحاجات. كمان في جانب تاني وغاية لازم الدولة تكون مسؤولة منه بشكل كامل، اللي هي دورة تجاه الشباب. احنا بنتكلم عن جامعات كثيرة هسه ممكن تكون هي معطلة غير مستقرة، كمان الأنشطة الطلابية غير متوفرة بشكل كويس، واللي هي دي أنشطة يفترض تدعم الدولة، لأنه لحد كبير المسألة دي هي بيساهم في أنه الطاقة السالبة دي تتحول لطاقة إيجابية. طاقة الشباب السالبة لازم تتحول لطاقة إيجابية، المناشط بأشكال مختلفة، المناشط السياسية والاجتماعية والثقافية وكل الأنشطة، وكمان الرياضة دي مسألة مهمة جدا جدا. كل الأنشطة هي بيساهم لحد كبير في الحماية والوقاية من التعاطي للمخدرات بالأشكال المختلفة. كمان برضو إحنا ما ننسى دور الأسر، برضو يعني برضو مهم جدا جدا، يعني بالإضافة طبعا للدور الحكومي أو الرسمي. كمان لازم الناس تتابع أولادها، وزي ما دعم الهاشتاج بتاع ألحق ولدك، بالضرورة الناس ينتبه، حكومة ومجتمع وأسر وكل المؤسسات حتى التعليمية من المدارس، لأنه حتى المدارس بقى فيها تعاطي بنسبة كبيرة، وكمان الجامعات بشكل أكبر.
شكرا لك الأستاذة سرية إبراهيم الباحثة الاجتماعية، وشكرا لجميع المداخلات. شكرا لكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. دي كانت حلقة اليوم عن المخدرات. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة، دمتم في رعاية الله.